من الميسر، انما الخمر والميسر والانصاب والاثام ليس من عمل الشيطان.
فضيلة الشيخ بارك الله فيه، لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية قديما.
إيش؟
لي قريب كان لديه هواية جمع العملات الأجنبية.
نعم.
قديما وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها، فما الحكم؟
من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة. لا، طيب هل تساوي شيئا وحديثا؟ اما الذي بطل استخدامه وصار، اولا نقول هذه اذا كان اتخذها على سبيل التجاره يعني يتكسب فيها، يشتري هذه العمله بعشره ثم يبيعها بعدين بعشرين، هذه عروض تجاره تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء، فإن بقيت ماليتها، أي مالية هذه النقود، فهي على قيمتها، تزكى قيمتها. وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها. يبحث، ما هي مشكلة، الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدته أو لا. إن قالوا انتهت مثلا لمدة سنة، فهذه السنة المضت ما عليه شيء. إن قالوا مضت نصف سنة أيضا ما عليه شيء، لأنه لم يتم الحول. نعم.
هل المؤذن إذا كان الأذان يقول دعاء المأثور بعد الأذان؟
هل
المؤذن إذا كان الأذان يقول الدعاء المأثور بعد الأذان؟
الظاهر أنه يقول، لأن هذا الدعاء ليس، لا يوجد مثله في الأذان، ولكنه لا يجيب نفسه، أو ولكنه لا يجيب نفسه كما ادعاه بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن المؤذن يجيب نفسه، فإذا قال الله أكبر بالصوت المرتفع قال بنفسه الله أكبر، فيكون التكبير كم؟ الأول ثمانية مرة في الأصل ومرة في التبعية، وكذلك التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول بنفسه بلسانه ينطق به أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى هذا يكون الأذان كله مكرر مرة بالأصالة ومرة بالتبعية. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فجعل السامع شيئا والمؤذن شيئا آخر. أما الذكر فلما كان المؤذن لا يقوله في حال الأذان فليقوله بعد الأذان كما يقوله الآخرون. فالصواب أن الدعاء بعد الأذان يشمل المؤذن والسامع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أحسن الله إليك، شاب خرج من بلدته مسافر وحان وقت الصلاة، فهل يقصر تلك الصلاة أم لا؟ ثم أقام في البر لمدة 3 أيام أو 5 أيام، فهل يقصر الصلاة ويجمعها؟ هل يسن له ذلك؟
أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها. ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلى 4، ولا يقول إنه دخل عليه الوقت وأنا مسافر وأصلي ركعتين. العبرة بفعل الصلاة، كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. وأما وقت إقامته 2 أو 3 فالقصر سنة، يعني يسنى أن يقصر رباعيه لركعتين. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع، لأنه ليس بحاجة للجمع، والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه. أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل أن لا يجمع. لكن هل هناك شيء من المشقة؟ يقال لهؤلاء الذين اختاروا جمع الافضل الا نجمع، فان اصروا فليجمعوا ولا باس، يجمع الجميع دينه لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعه. اين سعيد؟
صلاه الضحى وقراءه القران او حضور مجلس الذكر.
الذكر ولا العلم؟
او مجلس العلم.
لا، مجلس العلم افضل
من صلاه الضحى وقراءه
القران. افضل من صلاه الضحى ومن قراءه القران. اما قراءه القران فلانه يمكن يستدركها في وقت اخر من ساعه، واما صلاه الضحى فان طلب العلم افضل من جميع النوافل. جميع النوافل خذها عندك، طلب العلم افضل منها، يعني افضل من ركعتي الضحى ومن التهجد ومن جميع النوافل. ولهذا كان ابو هريره رضي الله عنه يسهر في الليل لتحفظ الاحاديث ولا يتهجد، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: اوتر قبل ان تنام. ولم يقل اترك التهجد ويترك العلم وتهجد. وهذه قاعده ينبغي لنا ان نفهمها. وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه افضل من القائم الصائم. نعم، حتى لو قال مثلا انا احب ان اصوم ثلاثه ايام كل شهر، لكن اذا صمت عوقني عن طلب العلم بالتعب والهلع، قلنا لا تصوم ما دام انه يؤثر عليك في طلب العلم، فطلب العلم افضل. هنا
إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فأين نصلي؟
إذا تعددت الجمعة في بلد واحد من غير حاجة فالواجب على المسؤولين أن يمنعوا الثانية، يعني التي حدثت أخيرا، لأنها طرأت على الأولى والأولى قد ثبتت وصحت. وإذا لم يمكن كما يوجد في بعض البلاد الأخرى، يعني إذا لم يمكن منع الجمعة فليصلي الإنسان في الجمعة التي تقام أولا، فإن لم يتيسر له لبعدها فلا بأس أن يصلي الجمعة في المسجد الآخر.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذا أحد الشباب يسأل يقول أنه في سلك عسكري، في سكن سلك عسكري، يقول يسكن معنا 20 من الشباب والمسجد يبعد تقريبا مسافة كيلو أو أكثر بقليل، يقول فلا يصلي إلا قليل في هذا المسجد والبقية يصلون في أماكنهم في غرفهم، يقول فنصحناهم ووجهناهم فاحتجوا ببعد المسافة، فاقترح هذا الشخص أن يتخذ مصلى في هذا السكن الذي يبعد عن المسجد هذا البعد.
رأينا أنه يرجع إلى المسؤول عن هذه الفرقة ويقرر ما يرى أنه أفضل، أو يوجه إلى دار الإفتاء سؤال في الموضوع أو إلي، المهم أن يقع السؤال من الرئيس على هذه الفرقة، لأن مثل هذه المسألة أنا أقولها عن نفسي وأنصح بإخواني بها. إذا كانت هناك فرقة في عمل من الأعمال وجاء السؤال من واحد من هؤلاء العمال الذين يعملون تحت رئاسة فلا تجيب، لا تجيب، لأنك سوف تحدث فتنة، فإن هذا العامل إذا أفتيته على ما يرى أنه حق قام يجادل الجهة المسؤولة ويحصل فرقة واختلاف. لكن إذا جاء السؤال من له الأمر والنهي في هذه الفرقة والذي يستطيع أن يحكم فيهم بما يتبين لهم من الشرع، فحينئذ أجب، يجب عليك الجواب. وهذه مسألة انتبهوا لها، لأن جربنا يأتي واحد مثلا من الجنود يقول ما تقول في كذا وكذا، أنت تفتين عن سلامة القلب بأن هذا حرام، وش يعمل؟ يذهب لأجل أن يضاد مسؤولة فيها، يقول أنت تقول افعلوا كذا وهذا فتوى فلان، يحصل في هذا فتنة أشد وأعظم، ولا يكاد أحد من المسؤولين يسلم من كراهة من تحت يده أو بعضهم إلا أن يشاء الله. فتجد إذا كره مسؤولا ذهب ينبش لعل عليه أخطاء في أمور شرعية حتى يسأل عنها ثم يأتي بالجواب من العالم المعتبر من الجميع فينابذه في ذلك. فالمهم أني أنا أنصحكم أنصح طلبة أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور.
نعم. الشيخ هذا الشخص سيرجع إلى الشخص هذا السائل سيرجع إلى الشؤون الدينية يستشيرهم لكن يريد المسألة الشرعية يعني
الحمد لله يرجع لهم يستشيره أو يبلغهم الموضوع.
بارك
الله. إيش تقول سعيد؟ أذن؟ ما شاء الله. نسأل موسى. أذن؟ طيب على كل حال هذه الجلسة حقيقة أنها جلسة قصيرة لأنها يمكن نصف ساعة أو ثلث قليلا والسبب كما قلت بعد غيبة طويلة كثرت هذه الأشغال. ولولا أن الأخ موسى جزاه الله خير البارح يعني نبهنا كان بتنسى لكن الحمد لله حصل خير وحصل أسئلة. نسأل الله لنا العلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء غدا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلا إذا رأيتم أننا نؤجلها الأسبوع القادم إن ربما يكون لي سفر إلى ما حول القصيم فهو أحسن أوسع لأن هذا السفر لا بد يصلي هناك في مكان بيننا وبينه يمكن 100 كيلو أو أكثر وهذا لا بد أن أذهب قبل الظهر. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. سهل الله لكم. سهل الله.
أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الدعوات. الدعوات جمع دعوة وهي دعوة الإنسان ربه عز وجل يقول يا ربي يا ربي وما أشبه ذلك يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد. ثم قال باب الأمر بالدعاء وفضله وذكر الآيات منها قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهذا قول من الله عز وجل ووعد والله تعالى لا يخلف الميعاد ادعوني أستجب لكم. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله لأن القائم بعبادة الله لو سألته لماذا أقمت الصلاة لماذا آتيت الزكاة لماذا صمت لماذا حججت لماذا جاهدت لماذا بررت الوالدين لماذا وصلت الرحم لقال أريد بذلك رضا الله عز وجل. وهذه عبادة متضمنة للدعاء. أما دعاء المسألة فأن تسأل الله الشيء تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني وما أشبه ذلك وهذا أيضا عبادة كما جاء بالحديث الدعاء عبادة. وإنما كان عبادة لما فيه من صدق التوجه إلى الله تعالى والاعتراف بفضله فيكون قوله وقال ربكم ادعوني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة أستجيب لكم. والاستجابة في دعاء العبادة قبولها والاستجابة في دعاء المسألة إعطاء الإنسان ما سأل. وهذا وعد من الله تعالى لكن لا بد من أمور يعني لا بد لإجابة الدعاء من شروط منها الإخلاص أن تخلص لله فتكون داعيا له حقا إن كنت في عبادة لا تشرك به شيئا لا تعبده رياء ولا سمعة ولا من أجل أن يقال فلان حج فلان سخي فلان كثير الصوم إذا قلت هذا أحبطت عنك فلا بد من الإخلاص في المسألة. أيضا أدعو الله تعالى وأنت تشعر بأنك في حاجة إليه وأنه غني عنك قادر على إعطائك ما تسأل. ولا بد أيضا من أن يكون الدعاء لا عدوان فيه، فإن كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله، ولو من الأبل أبيه، ولو من الأب لابنه أو من الأم لابنها، إذا كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلو دعا الإنسان بإثم بأن سأل ربه شيئا محرما والعياذ بالله فهذا لا يقبل لأنه معتد، ولو سأل ما لا يمكن شرعا مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا هذا لا يجوز وهو عدوان ولا يقبل، ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل، ولو دعت المرأة على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل، وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسا طيبين فإنه لا يقبل. لا بد يشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان. الشرط الثالث: يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، لا دعاء تجربة، لأن يعني بعض الناس قد يدعو يجرب شوف هل يقبل أو لا، هذا لا يقبل منه. ادعو الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيب، فإن دعوته وأنت في شك فإنه لا يقبل منك. الشرط الرابع: اجتناب الحرام، بأن لا يكون الإنسان آكلا للحرام، فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب له. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجيب الله لهذا، مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرا بالإجابة، ولكن لما كان يأكل الحرام صار بعيدا أن يقبل الله منه، نسأل الله العافية. فهذه أربع شروط للدعاء لا بد من مراعاتها، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة، وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: إذا سألك عبادي عني، يعني هل إني قريب أو لست بقريب؟ فالجواب: فإني قريب. وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته، ليس قرب مكان، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السماوات السبع، فوق العرش، ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته، فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة، هو مع ذلك قريب، قريب في علوه بعيد في دنوه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولكنه فوق سمواته، السماوات السبع والأراضون السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدنا، فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قربا يليق بجلاله وعظمته، وليس قرب مكان بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سماواته جل وعلا. أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هذا الشاهد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه، فإنه إذا دعاه في هذا الحال أجابه سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من ملاحظة الشروط السابقة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي أي لما دعوتهم إليه من عبادته سبحانه وتعالى، ومنها أن يدعوني لأن الله أمر بذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إيمانا حقيقيا لا شك معه ولا كفر معه، وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة لعلهم يرشدون. لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرشدوا، فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد، والرشد ضده السفه. هذه أيضا من الآيات التي تحث على الدعاء، أن الإنسان يدعو الله عز وجل بإيمان وإخلاص. ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الاستفهام هنا للإنكار والنفي، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. حتى الكافر إذا اضطر ودعا ربه أجابه. قال الله تعالى: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمضطر الذي تلجؤه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرا يجيب الله دعوته، فما بالك إذا كان مؤمنا، من باب أولى. فلا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. أما غير الله عز وجل فقد يجيب وقد لا يجيب. ربما تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق، تستغيث به ولا يجيبك ولا ينقذك، لكن الله عز وجل إذا اضطررت إلى دعائه فدعوته أجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يزيله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم، فإن هذا لا حقيقة له. أي أحد تدعوه من دون الله فإنه لا يجيب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني من الشدة، فإنك مشرك كافر، والرسول عليه الصلاة والسلام متبرئ منك ويقاتلك لو كان حيا، لأنه لا أحد يدعى إلا الله. كل من